عدنا لحضراتكم وهذه المجالس الحوينية على ذكر صاحبها الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمة الله ومغفرته ورضوانه ومشايخنا الأفاضل. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مقدمة كتاب أحد طلبة وتلاميذ الشيخ الدكتور محمود رضوان رحم الله الوالد
الله
وبارك
يبارك
الله
فيك،
في
الله يرضى.
جهدك. وحينما تلقيت هذه المقدمة التي كتبها لك الشيخ
نعم
الحويني وقرأناها بخطه الجميل
نعم نعم رحمه الله،
رحمه الله،
رحمه الله.
كيف كان انطباعك؟ هذا كان سؤالي قبل الفاصل،
نعم نعم
انطباعك وفرحتك
نعم
بأن الشيخ كتب هذه
نعم نعم
المقدمة المختصرة والتي هي كسبيكة الذهب يعني.
نعم نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما قلت لحضرتك، أنا لما رأيت هذه المقدمة أحسست كأنني أمسكت النجوم بيدي
ما شاء الله.
من السعادة. أولا لفرط حبي للشيخ الحويني
بشكل
وحبي للوالد،
نعم طبعا.
ولأن الشيخ الحويني له قبول عند الناس وعند طلبة العلم. والأمر الآخر اللي يزيد على كل دوت إن هذه المقدمة أيضا من شيخ له اهتمام بالطبراني، ففي فرق ما بين حضرتك. طبعا الكلام ده
له
يعرفه،
كتابين،
ده
واحد
حضرتك، ده أربع أعمال،
أعمال
دي أربع
كبيرة،
أعمال
مجلدات
ومجلدات
مبعوثة.
ضخمة.
نعم
فلما في فرق ما بين إن يكتب المقدمة، يعني أولا دكتور أو محب للعلم الشرعي عام، أو شيخ من المتخصصين في علم الحديث،
نعم
وما بين بقى إن يكتب هذا رجل مختص بالطبراني.
طبعا، مش الحديث عامة حتى.
بالطبراني. ولذلك انا بقى يعني ليا مقدمه على كتاب الوالد، قلت بقى هذا الكتاب اجتمع له ثلاثه من يعني اجتمع عليه ثلاثه من اهل العلم: الوالد رحمه الله، وكان محبا للطبراني ومختصا به، ثم اجاز الوالد الشيخ حمدي بن عبد المجيد السلفي، وهو ايضا من المختصين بالطبراني، وكان بين الوالد وبينه مدارسات ومراسلات، والشيخ اجاز الوالد رحمه الله في الروايه عنه. والشيخ طبعا طبع المعجم الكبير للطبراني، وطبع مسند الشاميين، وغيرها من كتب الطبراني، وايضا هي كانت كتب ضخمه جدا جدا. ثم شيخنا الشيخ الحويني، فقلت بقى اجتمع لهذا الكتاب ثلاثه من العلماء المهتمين بالطبراني.
الفطاحل.
نعم نعم فمقدمه الشيخ وثناء الشيخ على الكتاب يعني لها وزنها، لان هي من شيخ له وزنه ومن مختص في الطبراني. فوقتها يعني شعرت وكانني امسكت النجوم بيدي، أو وكأنما نجم سقط في حجري لما يعني أمسكت هذه المقدمة من الشيخ رحمه الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين
آمين.
حسناته. آمين.
تواصلت معاه، شكرت عليها يعني، هل درى بينكم حوار؟
وقت ما جات لي المقدمة دي كانت لسه علاقتي بالشيخ ما توطدتش، برضه أنا لسه صغير في السن، تقريبا كنت ساعتها في تانية كلية أو تالتة كلية، فما كانتش لسه علاقتي قويت بالشيخ، لكن زرت الشيخ في مرة في بيته وشكرته على هذه المقدمة، وحتى في وسط الإخوة
يعني انت
كده.
تفوقت على اقرانك ان الشيخ يكتب لك
طبعا
مقدمة
طبعا.
وانت
ولذلك انا
طالب
حضرتك لما رحت
لهذه.
زرت الشيخ ومعايا الاخوه، فالشيخ بقى ايه قال لنا ايه: عرفوا بانفسكم. فلما جاء عندي قلت له انا محمود محمد رضوان والدي صاحب، قال لي ازيك يا محمود. عارف
الله
حضرتك لما قال لي ازيك يا محمود، دي انا بقى خلاص
الله
يعني
اكبر،
كنت اقول للاخوه
دي
يعني
خصوصية
قبلوا بقى، ده الشيخ عارفني
طبعا
وبالاسم اهو.
الله اكبر.
ف يعني كان الى هذا الحد في هذا الزمان، لان ده وقتها كنت صغير يعني.
نعم
دارت الأيام بقى، وشيخنا رحمه الله سافر إلى قطر، وأنا سافرت إلى قطر زيارة لمدة شهرين هناك، فزرت الشيخ يعني أكثر من مرة، زرته مرتين في
كانت
بيته.
زيارة علمية ولا أنت
زيارتين، الزيارة الأولى كانت تتناول الأحداث التي كانت تجري في العالم الإسلامي،
نعم
زي ما قلنا كعادة شيخنا إنه رجل مهتم بقضايا
صحيح.
أمته، واتكلمنا بقى عن كل الأحداث اللي بتجرى في كل البلاد الإسلامية، سواء اللي كان بيحصل في ليبيا أو اللي بيحصل في سوريا أو العراق أو مصر أو اليمن أو دول الخليج أو أي مكان في العالم. تناولنا
وضبطها شرعا يعني.
طفنا على كل هذه القضايا والأحوال والأمور الشرعية، والمسلم يبقى يعني في هذه المدلهمات ماذا يفعل وماذا يصنع، وإن الناس لابد أن تلوذ بأهل العلم حتى تبصرهم
نعم
يعني وتنير لهم الطريق.
نعم
الزيارة الثانية عرضت فيها بقى على الشيخ بحثي للدكتوراه، وهو بعنوان سبر أحاديث الرواة وأثره في الصنعة النقدية عند المحدثين.
الله
الشيخ لما سمع العنوان ده برضه سر جدا جدا بالموضوع يعني رحمه الله، وقلت له
أقره من أول ما كنت
من فضل الله عز وجل، وقال لي يعني أصلا هذه القضية تشغلني من زمن طويل.
قول لي العنوان تاني كده يا دكتور.
الصبر هو النظر والتفحيص والتنقيب في أحاديث الراوي الواحد وعرضها على أحاديث أقرانه لنخرج بحكم كلي في هذا الراوي، واخد بال حضرتك؟ وطبعا نظرية الصبر هذه الصنعة تجيب بقى عن قضايا، بتجاوب بقى عن الرواة المختلف فيهم، لما يبقى في عندنا راوي بعض العلماء يوثقه والبعض يضعفه، فاللي بيقطع في القضية دي ان احنا نسبر احاديثه، نجمع احاديثه وننظر فيها، ساعتها نقدر نخرج بقول فصل قاطع في حق هذا الراوي.
بما اوصاك في هذه الرسالة عشان
لا حضرتك بقى، يعني الشيخ بقى رحمه الله ادخل لي بقى روافد ونبهني الى محاذير، قال لي بقى يعني طبعا عشان بس من يعني ما نشقش على اخواننا المتابعين، لان هي الحقيقه اصلا البحث ده في غايه الدقه، يعني حتى صحيح. لما عرض على مجلس القسم عندي كان في بعض اساتذتنا اللي مش متخصصين في علم الحديث كانوا محتارين من يعني من المقصود من وراء الكلام دوت، وظنوا ان هو قريب الشبه بالسبر والتقسيم اللي في اصول الفقه، فلكن طبعا مشايخنا بقى اساتذتنا الكبار في القسم اللي هم متخصصين في علم الحديث كانوا على درايه كامله، لكن المهم ان هو موضوع في غايه التعمق. فالشيخ بقى يعني قال لي بقى على روافد، قال لي يعني لابد ان تنظر في هذه القضايا، كان من ضمنها مثلا يعني لابد ان تنظر وتعالج قضيه ان احيانا يحيى بن معين قد يسمع للراوي مجلسا واحدا فيخرج في الراوي بحكم، واحنا ما نعرفش ان الحكم ده بناء عن مجلس واحد، فيبقى عندنا مثلا توثيق يحيى بن معين لهذا الراوي بناء عن مجلس واحد. كيف نجيب عن هذه القضية وكيف نحلها، وهل ممكن نقدر نخرج لها ضابط؟ قال لي يا ريت لو تحل لنا المشكلة ديت، لان ديت من المشاكل اللي بتواجهنا في الحكم على الرواة.
يعني سلمك هذه الرأي
رحمه الله، وأمور أخرى يعني حتى اللقاء ده عندي مسجل
ما شاء الله.
هذا اللقاء طبعا لأنه بقى كان يخص رسالتي للدكتوراه فسجلته بقى، اللقاء تقريبا يعني يقارب ساعتين، الشيخ بقى يعني حفظه الله.
أنا أعتبره هدية لجماهير قناة النادي.
أيوة نعم إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تحت أمرك. وكان بقى من جملة ما تفضل به الشيخ علي رحمه الله قصتين. القصة الأولى قصته مع الجزء الأخير من مستخرج أبي عوانة. الشيخ قال لي يا محمود أنا جاني مستخرج أبي عوانة وأنا شغال بحقق فيه، انتبهت إلى أن الجزء الأخير منه مش موجود.
مش موجود أصلا؟
مش موجود في المقطوع. وقال دورت في كل المخطوطات اللي وقعت بين يدي في ذاك الوقت كلها تتابعت على فقد هذا الجزء. فقال فأنا قلت أنا هكمل مشروعي زي ما أنا، ويعني طبعا أن الموضوع المشروع كبير، الكتاب خرج في 16 مجلد. قال أنا هكمل زي ما أنا وأنا ديني ببحث عن الإيه؟ عن هذا المجلد. قال حتى انتهيت من العمل والمجلد ده ناقص. قال لي ودي بالنسبة لي طمة كبرى، عمل قضيت فيه يعني عمر من الزمان وبذلت فيه جهد كبير جدا، مستخرج أبي عوانة على صحيح الإمام مسلم كتاب من الكتب الرئيسة
مهم طبعا.
المهمة جدا جدا، ويعني خروجه يعني فيه نفع عظيم
صحيح.
للأمة ولطلاب العلم وخاصة المتخصصين في علم الحديث، لكن بفقد هذا المجلد العمل خلاص ناقص والعمل مش هينفع يطلع. الشيخ قال لي بقى فيعني فركبان الهم والغم لغاية ما اتصل بي أخ من الجزائر، وكان الشيخ بقى يعني نشر الخبر بقى ما بين طلاب العلم ان الشيخ بيبحث عن هذا المجلد. نعم
البحث عن الجزء المفقود،
عن هذا الجزء المفقود. فالأخ دوت من الجزائر قال له يا شيخنا أنا وجدت هذا المجلد،
واتصل بالشيخ
في زاوية من الزوايا التي فيها الكتب المخطوطة في الجزائر، والجزائر الحقيقة مليئة بزوايا فيها من الكنوز والخفايا التي يعني لم يرها أحد من قبل على الأقل من المعاصرين
ما شاء الله.
صدفت في هذا الوقت يا مولانا إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة تعمل على تحقيق مستخرج أبي عوان، ووصلهم الخبر كما وصل للشيخ، فسبقوا الشيخ إلى المجلد وأخذوه.
الله أكبر.
فالمشرف على هذا المشروع في الجامعة الإسلامية الشيخ الحويني يعرفه رحمه الله، فالشيخ هتفه قال له يا فضيلة الشيخ يعني بعد إذنك أنا عرفت إن أنتوا أخذتوا المجلد، ممكن يعني ترسلوا لي نسخة عشان أنا أكمل عملي أنا كمان، يعني والعلم رحم بين أهلي. لكن الحقيقة كأن الشيخ الدكتور في الجامعة الإسلامية خاف من الشيخ الحويني إن هو يخلص عمله ويسبقهم في النزول إلى السوق،
خصوصا بادئ بدري.
إنه هو بادئ بدري ده رقم واحد. رقم اتنين إن مشروع الشيخ الحويني اللي بيميزه عن مشروع الجامعة الإسلامية إن هو نفس عالم واحد، فالكتاب لما تمسكه تقرأه من أول حديث إلى آخر حديث نفس النفس ما بيتغيرش، نفس الميزان العلمي اللي ماشي، لكن هم العمل اللي عندهم هناك مجموعة من الباحثين، فبيختلف لأن يعني نفوس الإنسان الناس وقدراتهم العلمية كبصمات الأصابع تختلف، ما زي بصمات الأصابع بتاعت الناس كذلك تختلف. فالمهم حبس المجلد عن الشيخ لغاية ما المجلد نزل، لغاية ما نزلوا الكتاب للسوق. فالشيخ بعد ما نزلوا الكتاب اتصل بمرة أخرى، يا فضيلة الدكتور أنتوا خلاص نزلتوا الكتاب للسوق،
ابعت لي المجلد،
ابعتوا لي المجلد. فبرضه لم يقبل أن يرسله للشيخ. لفت الأيام لغاية ما أظن، يعني فيما أظن إن شاء الله لم أكن واهما، إن الدكتور مازن السرساوي بشر الشيخ الحويني قال له إحنا وجدنا صورة من هذا العام من هذا المجلد عند أخ أظن في الرياض. فالشيخ الحويني كان وقتها بيظن كان بيعتمر، فقال للدكتور مازن قال له احملني الآن إلى الرياض، نروح نجيب النسخة قبل أي حاجة، لا تكلمني في أكل ولا في شرب ولا في قعدة، إلى الرياض مباشرة. انطلق شيخنا الشيخ الحويني إلى الرياض ومسك الإيه المجلد. والله العظيم يا فضيلة الشيخ، أنت حضرتك تشوف شيخنا الشيخ الحويني وهو مسك المجلد بيعرضه عليا، والله العظيم يشبه صورة الإنسان الذي كان محروما من الإنجاب وأنجب ولدا.
يا سلام.
شوف حضرتك كم يحبه وكم ينظر إليه يعني برقة وبحنان وبمحبة. والله بيقول لي بص بص يا محمود، بص بص، ويقلب لي كده في الأوراق، شوف شوف شوف، كانت ضايعة، كان ضايع مني وكان عملي كان حيتوقف، والشيخ يعني ضنين جدا بهذا المجلد، وتشعر المحبة محبة الشيخ للعمل بشكل عجيب جدا جدا رحمه الله.
حب السنة،
حب السنة، حب السنة،
وده سبب قبول الشيخ يا شيخنا.
ما نقول إن إحنا قلنا فضلت الدكتور
يتكلم به،
القلب عنه، القلب صحيح. القلب أنا بلاحظ
والهمة، والهمة في قصة اللي أحمل لي إلى الرياض، أحمل همة عالية مع كبر سن الشيخ ومرضه عليه رحمة الله.
والهمة دي باينة خالص في إني إحنا بنتكلم عن كفة فيها الشيخ أبو إسحاق الحويني بمفرده رحمه الله،
ومؤسسة والجامعة الإسلامية ضخمة،
ومجمع البحوث، يعني دي معانا طول الوقت، يعني الشيخ يعني بيقوم بأعمال مؤسسة.
لو أذنتم لي يعني أنا أحسب أن الشيخ يعني ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بهذا الحب وهذا الصدق وحب السنة النبوية واتباعه للسنة النبوية حتى في منهجه. يعني العقلية، عقلية السلف، عقلية الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، يعني بما أننا يعني حديث عهد برمضان، والشيخ رحمة الله توفي في رمضان والعشر الأواخر من رمضان، يحضرني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني اللي رواه أهل السنن أو الخمسة على أبي داود، لما قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الحديث ده يمكن سطر واحد، ولكن استنبط منه أهل العلم على الأقل خمسة دروس أنا أحسب أنها كانت منهج للشيخ الحويني عليه رحمة الله في حياته وفي نشره للسنة وفي تحقيقه للحديث وفي يعني دراساته وفي دعوته إلى آخره. العقلية التساؤلية والعقلية العملية وعقلية الاختصار وعقلية دقة المتابعة وعقلية التخصص والتركيز والانتباه. يعني لا أطيل على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين في عجالة سريعة. العقلية التساؤلية، عاوز تكون طالب علم، عاوز تتعلم، عاوز تكون شيخ عليك بالسؤال، إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ لم يعلموا، السؤال مفتاح للعلم. يبقى طالب العلم، مشكلة الناس دلوقتي أو مشكلة فقد العلماء، يعني هي في الحديث يعني فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، القصة إن احنا الآن لا نجد من نسأل، وإذا وجدنا من نسأله أكتى بغير علم، قد يجيبه خطأ وقد لا يجيب. يبقى قصة أول حاجة العقلية التساؤلية، إحنا عاوزين نسأل حتى العالم يسأل ويستزيد، وإن سئل في شيء لا يعلمه يقول لا أعلم. الطمع الكبرى إن إحنا بنفتي بغير علم، وهذه نتيجة فقد العلماء أو نتيجة فقد العلم. العقلية التساؤلية، فهذا من سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت القدر ماذا أقول فيها. والسيدة عائشة طبعا كانت مختصة وحضرتك أعلم بقصة السؤالات، أسئلة أو سؤالات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،
وكانوا أحرص ما يكونون على الخير.
صحيح. يبقى السؤال العقلية التساؤلية. النقطة الثانية العقلية العملية، لم تكن تسأل سؤال مثلا بقى للتنظير الذهني البارد أو الباهت أو للفزلكة، الطائر بتاع سيدنا إبراهيم كان ذكر ولا أنثى ولا لا، أنا عايز عشان أتعلم إن أدركت ولا ماذا أقول فيها علشان أعمل وأنفذ. السيدة عائشة رضي الله عنها ما جاتش سألت يا رسول الله، ما رسول الله بين يديها وإلى جوارها، ممكن تقول يا رسول الله متى ليلة القدر ومتى كذا، وتسأل في أسئلة لن تجدي نفعا. اسأل وتعلم لتعمل، هذا الذي نريده أن نصل إليه، وهذا الذي جعل الشيخ العلماء رحمه الله رحمة الله أنه كان يتعلم ليعمل ويتعلم لينفذ ويتعلم ليطبق عليه رحمة الله تعالى. يبقى العقلية العملية. العقلية الثالثة عقلية الاختصار، وهذا من آكد وأعظم يعني وأبرز معالم السنة النبوية. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت آنفا كان كلامه فصلا يعني يسهل على من سمعه أن يحفظه، يعني دعاء أعظم ليلة في العام ليلة القدر، مش صفحة طويلة ولا ده نصف سطر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعقلية المحدثين بقى مع إن قصة الحديث بتحتاج إلى إطالات في بعض وتفصيل وكذا، ولكن قصة الاختصار في إيصال المعلومة قصة الاختصار، لأنه أسهل الطرق الذي يؤدي إلى الراوي الفلاني. إحنا عندنا أعظم الأحاديث التي يقل سندها بينها بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، زي ثلاثيات البخاري والرباعيات وهكذا. عقلية الاختصار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كلمات النبي كلها اختصار، وادعيه النبي كلها كان يحب الجوامع عن الكلم، اوتي جوامع الكلم،
هو اختصار مشبع،
اختصار مشبع غير مخل، غير مخل بالمعنى.
يعني انا توقعت المقدمه اللي كتبها الدكتور محمود في 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 كتاب يعني هو له بذل فيه يعني مجلدات كبيره، هتبقى مطوله مختصره وعميقه جدا.
وهو ده برضه فهمت الشيخ كلام العالم
صحيح.
ان كلام العالم قليل المبنى كثير المعنى، وده طبعا ده طبعا طبعا ده هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني هذه المزية الكبرى في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من تبعه من العلماء ان العالم يدي لحضرتك الإجابة كلها في كلمة في كلمة صغيرة في سطر
لا
في نص سطر
إلا للراسخين في العلم.
نعم
فكرة الرسول
نعم نعم لا شك.
وهو على هدي النبي بقى اللي مش على سيرة النبي هدي. يعني بيتأسف النبي في أقواله وأفعاله، حتى بيبدأ يتشرب طريقة النبي وهدي النبي في جواب الحكيم والاختصار في إيصال المعلومة. فعلا زي ما شيخنا تفضل كلمات قليلة المباني كثيرة المعاني، هو ده لعقلية الإيه الاختصار لا سيما في هذا الزمان. والشيخ الحولي رحمة الله كنت دايما أقول برضو إن هو كان سابق في دعوته، كان يعني الناس زمان مثلا عارفين نحن بنسمع الخطب الطويلة أو الخطب المطولة أو كذا، دلوقتي الشباب آخر يسمع الريلز والمقاطع القصيرة ويقول لك الدين الزتونة كده الحديث والتعليق أو الآية والتعليق. الشيخ الحوني عليه رحمة الله كان بيضرب في كل هذه الجوانب، عايز خطبة مطولة وشرح مستفيد تلاقي، عاوز تلاقي برضو مقطع بسيط خالص يدي رسالة للشباب وكذا، وتلاقي حتى دلوقتي المقاطع منتشرة انتشار النار في الهشيم ما شاء الله على الصفحة بيقول وصلت أكثر من 8 مليون مشاهدة في 3 أيام وانتقلت من 2 مليون متابع إلى 3 مليون متابع، مقاطع صغيرة كلها بتوصل عقلية الاختصار. وأن هو كان بيخاطب الشباب ويخاطب جميع الفئات العمرية الصغير والكبير والمتعلم والمتخصص وغير المتخصص بعقلية الاختصار.
احنا قبل هذا بشوية قبل ظهور اليوتيوب وقبل الريلز وهذه المقاطع القصيرة كان عنده برنامج واحد في أول ظهوره على في الإعلام رحمه الله، فكنا أحيانا يغيب لمرضه ودخلين على شهر رمضان عايزين الشيخ يبقى حاضر معنا في الخريطة رحمة الله عليه، بناخد الحلقة وطلع منها برنامج ومنه برنامج النبلاء اللي بيزع على
مقاطع صغيرة
مقاطع وبرنامج ويعطينا فائدة كأن الشيخ، وكان يسعد بهذا. هو عملش برنامج اسمه
النبلاء،
هو من كلامه يدينا برنامج 30 حلقة في 10 دقائق
تلوع في أساليب الدعوة
في الخريطة. لا يعني المحتوى دسم،
يعني تاخده على كله ينفع، تجزأه برضه ينفع،
ينفع هذه يعني بركة
يعني حتى لو في رقم 4 و5 في عجالة سريعة، عقلية دقة الاتباع. هل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بجلالة قدرها لا تعرف كيف تدعو؟ لا والله تعرف كيف تدعو،
هي في بيت الدعاء
تدعو لكنها تريد أن تدعو بلسان الوحي. الشيخ الحوني عليه رحمه الله كان دائما يقول لك إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. عقلية الاتباع وكلام السلف
عن
سفيان نعم،
وهي تعرف قدر ليلة القدر
بالضبط،
فتريد أن تنتقل
برضو دعاء نحن عاوزين الاتباع، وهو أصلا أهل الحديث ليسوا إلا متبعين وعايزين يحفظوا على الاتباع ويحفظوا على الأثر وأن نسير خطوة بخطوة على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. عقلية دقة الاتباع. النبي صلى الله في حديث البراء بن عازب يعلم دعاء النوم، وآمنت بنبيك الذي أرسل، يقول آمنت برسولك، قال لا وآمنت بنبيك الذي أرسلك،
كما يعني وردت في
كما وردت الحديث. لا لازم نقف عند ألفاظ الوحي ونتبع ألفاظ الوحي لأنها أدعى للقبول، وهذا من أعظم وآكد الأدلة على وجوب حفظ السنة وعلى وجوب التصحيح والجرح والتعديل وحفظ علم أصول الحديث
والهداية. وإن تطيعوه تهتدوا،
يعني
شعار قناة الندوة.
آخر حاجة يعني مؤخرا الدرس الخامس قصة برضو اللي هي إيه التركيز والانتباه والتخصص. يعني الحديث وإن كان في سنده ضعف، يعني أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وكذا وأقرأهم وأفرضهم إلى آخر الحديث، تخصصات الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. وكذلك الشيخ كان متخصص في الحديث، ولكن نقول يعني اعرف شيئا
في كل شيء، وإن كان ضعيفا في الإسناد لكن في تطبيق النبي كذلك كان يفهم، كان بيختار كل واحد قضية،
أعلمكم بالحلال كذا
يعني بالفرائض كذا. ولما حب مثلا وجاء عند أمين السر يقول الواحد وحذيفة يخبره بالفتن، وأبو بكر الصديق لإمامة الصلاة، وعمر في مسألة القوة والشدة والعنف، وخالد سيف الله المسلول
كان يعرف توزيع المهام إمكانيات صلى الله عليه وسلم.
وفي نفس الوقت برضه احنا قلنا ما يبقاش العالم اللي هو مختص بالحديث ما يعرفش حاجة عن الأمور الأخرى، لا يعني اعرف شيئا في كل شيء واعرف كل شيء في شيء، يعني انت لازم تكون متخصص في باب من الأبواب وعلى ثغر من الثغور، ولكن يجب ان تكون كذلك موسوعيا عالما ملما بكل هذا. فانا والله يعني وانا يعني احضر هذا الحديث في هذه الليالي وهذه الايام لقيت ان شبه تطابق، يعني الشيخ الحواني عليه رحمه الله بيسير على الهدي النبوي، فتلاقي بيستل زي ما كان بيعلمنا قصة ان نستل من الاحاديث الدروس، وكان يغوص في الاحاديث يخرج منها دروس وعظات وعبر ولآلئ ودرر يعني عليه رحمة الله. فهذا يعني كان يسير على هدي النبي وبهذه العقلية النبوية وعقلية الصحابة، ممكن نسميها عقلية السلف أو العقلية الرمضانية. نعم. يبقى العقلية التساؤلية والعقلية العملية وعقلية الاختصار وعقلية دقة الاتباع وعقلية التركيز والانتباه. نعم. والتخصص يعني، فيعني هذا درب العلماء وهذا ديدن العلماء عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
دكتور عبد الرحمن، يمكن أنت، أنا قرأت كتاب لواحد من محب الشيخ الحويني ومن المقيمين في الدوحة، اسمه كتاب قديم شوية، العقلانية هداية أم غواية، موضوع العقلانية يعني، لكن أنت أشرت إلى تدشين في فكرة العقلانية، العقلية السلفية المهتدية بأنوار النبوة
والكلام المنور والأفعال المنورة والتي يعني والتصرفات المنورة،
وإحنا شفنا نموذج منها سيدنا الشيخ الحوين رحمه الله، يعيش في وسط عصره لكن بروح السلف الصالح وبروح يعني البيت النبوي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم،
شيخنا بيتحدث يعني
دون أن يعتزل عصره وقضاياه وتفاصيله، فهذه لا تجمع إلا لمن وهبه الله شيئا.
تأكيدا يا فضيلة الشيخ لمسألة الموسوعية بقى في الأعمال العلمية للشيخ، زي ما تكلمنا عن الطبراني، فالشيخ الحويني بعد ما خلص مستخرج أبي عوانة في 16 مجلد لم يكتفي بهذا، طيب عمل عليه ايه؟ طلع الاول الصيانة لرواة ابي عوانة، صنفه على طريقة
كتاب
مستقل، كتاب من كم مجلد؟ من 9 مجلدات.
الله اكبر.
روى ذكر فيه رواة ابي عوانة على طريقة الامام المزي في تهذيب الكمال، يذكر الراوي ويذكر اشياخه ويذكر تلاميذه احاديثه ومواضع احاديثه والحكم على هذا الراوي، يطلع في كام؟ يطلع في 9 مجلدات. ويعمل عمل اخر طرح البهرج بأطراف المستخرج ويرتبه أيضا على طريقة المزي في تحفة الأشراف، يطلع في كم مجلد؟ في 9 مجلدات. ثم يقوم بعمل ثالث، كل دوت بيستخرجهم من إيه؟ من مستخرج أبي عوانة، الإبانة في وصف معلقات أبي عوانة. شوف حضرتك هذا العمل صدر في 35 مجلد غير الإبانة في وصف معلقات أبي عوان، كل ده الشيخ حضره وجهزه وصفه وجاهز الآن للطباعة. المستخرج طبعا كان
يعني مؤلفات الشيخ أو كتب الشيخ رحمة الله.
نعم،
نقدر نحصر كتب الشيخ أو
أكيد طبعا بقى الأمر ده يقوم به أخونا هيثم وحاتم ربنا يبارك فيهم ويحفظهم. فتتخيل حضرتك إنه قام من على كتاب واحد طلع فيه 35 مجلد، وأنا ما أعرفش الإبانة بقى في وصف معلقات أبي عوانة طلع في قد إيه، لكن يعني هذا الكتاب بقى في مسألة المعلقات لما أبي عوانة يذكر معلقة ولا يتكلم عليها بقى والشيخ يخرجه ويجيب لها الشواهد والمتابعات لهذه المعلقة، أنا أظن في ظني إنه برضو ممكن يوصل له في 10 مجلدات، فحتلاقي إن العمل ده في الآخر 45 مجلد. إيتيني بجهة علمية فيها من العلماء والفضلاء من فيها ويخرجوا عمل زي كده، ده عمل واحد من أعمال الشيخ،
عمل واحد من أعمال.
ما أنا بقول لحضرتك هذا عمل واحد،
هنستطلع بقية الأعمال، لكن السؤال اللي دائما بيلح علي، هذا رجل منهك الجسد تأكله الأمراض والابتلاء على مدار حياته، كيف تأتى له أن يقوم بكل هذا الجهد؟
بص يا سيدي،
شغل الحديث أنت متخصص،
الله يبارك في حضرتك سيدي،
بياخد وقت
في غاية الدقة،
متعب جدا.
بص يا سيدنا، أولا البركة والتوفيق من الله عز وجل، وسلامة وصدق النية، فيوفقك الله عز وجل فيما تمضي فيه. إن الله عز وجل مطلع على النوايا.
نعم.
الإنسان إذا صلحت نيته فقد يوفق لأن يعني لأن يحل معضلة قد يمكث فيها غيره مثلا باليومين والثلاثة والأربعة، ممكن يوفق إنه يحلها في ساعة ولا في نصف ساعة.
فتوحات
ومواهب ربانية الله عز وجل يفتحها على عباده.
بتعلمونا أن الإمام النووي مات 45 سنة
وكتب يعني كتب
الإمام النووي
وخلف
غيره. استاذنك يا شيخنا رسالة برضو المشايخ وطلبة العلم، قصة الاهتمام بجانب التوبة إلى الله عز وجل وصدق النية والبعد عن الذنوب والآثام والمعاصي، لأن الله عز وجل يفتح لك بذلك.
نعم
يعني
نعم
كلما زادت الصفاءات زادت الفتوحات.
نعم
الصفاءات بينك وبين الله عندما تصفو وتتخلى من الذنوب، واتقوا الله ويعلمكم الله.
نعم
فهذا لم يتأتى إلا يعني نحسب الشيخ كذلك عليه رحمة الله.
نعم
أنه كان يعني رجلا صالحا يعني يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد عن المعاصي والمنكرات وكذا وكذا باتباع سنة النبي ولزوم سنة النبي. فهذا يعني برضو رسالة لطلبة العلم والمشايخ.
نعم.
علشان برضو ربنا ينفع لك ويفتح لك، ينفع بك ويفتح لك ويجعل لك أثرا قصة تقوى الله عز وجل.
نعم هذه يعني وإحنا قريبين منه رأينا. نعم. يعني كيف خوف الرجل من
ونضيف برضو لحضرتك قصة
زهده في الدنيا.
نعم.
عكوفه على
كذا. أنا كنت أقول لحضرتك بقى الأمر الثاني البذل،
يعني يعني
بذل الوقت. الشيخ رحمه الله
نلم أوراق الحلقة لأن إحنا حلقاته حلقات عن الشيخ.
الشيخ يقول لحضرتك إنه في وقت العافية كان بيقعد 20 ساعة في المكتبة متصلة لا يخرج منها إلا لصلاة أو لدرس أو لخطبة الجمعة، وفي أيام المرض كان بيقعد 15 ساعة، وكان بيرتب مجلد من مخطوط وجد المجلد أوراقه غير مرتبة. الشيخ بيقول قعدت عكفت على هذا المخطوط 45 ساعة متصلة لا أنام،
الله أكبر،
لا أترك لا أقوم على الكتاب إلا من أجل الصلاة. يعني حتى لما كان بيأكل كانوا ممكن يجيبوا له أكل جنبه فيأكل هو في المكتب.
شفناه قاعد بيذاكر في المستشفى.
في المستشفى
يعني في
واخد معاه مكتبته وهو في حالة من المرض والإعياء والتعب، ومع ذلك يأخذ معه يعني كتبه إلى المستشفى. مش عارف بقى هل لازال عندنا وقت لأقص عليكم بقى القصة التي اختصني بها الشيخ رحمه الله.
لأن طبعا أخبرني الدكتور محمود أن ابتلي في ولد يعني فقده يعني رحمه الله،
اللهم
الله نجعله فرطه يعني والدي. لكن الشيخ الحويني كان له شأن معك في هذه الحادثة.
نعم نعم الشيخ رحمه الله لما نما إلى علمه بوفاة ولدي عبد الرحمن وهو كان أكبر أبنائي
كم سنة يعني
كان هو في الوقت ده عبد الرحمن توفي عمره 8 سنوات. فالشيخ مباشرة وجدته واتصل الأول، كان أخي هو الذي أرسل للشيخ رسالة في الواتساب. فالشيخ أول ما قرأها مباشرة قال لي أنا ما أن وصلت الرسالة للشيخ فتحها مباشرة وعاود علي الاتصال. يا مستشار أحمد بالفعل ابن أخوك الدكتور محمود توفي؟ قال له شيخ. فوجدت الشيخ بيكلمني من قطر ويعزيني ويصبرني ويقول لي يعني يا محمود يعني إحنا طلاب علم وكثيرا ما كلمنا الناس عن الصبر وذكرناهم بالله وأن ما عند الله خير يعني مما يكون في الدنيا، وإن المؤمن يمتحن ويبتلى يعني حتى يظهر منه الصبر أم الجزع. فهو أنت الله عز وجل الآن اختبرك والآن ابتلاك، فماذا أنت بصانع؟ ثم بقى كلمني بقى لي وأما زوجتك فكلمها ويعني وذكرها بما عند الله عز وجل من الأجر إن صبرت على فقد ابنها. فكانت مكالمة الشيخ يعني بردا وسلاما على قلبي، والله العظيم يا فضيلة الشيخ صبرني الله عز وجل بها قدرا كبيرا جدا، يعني وكأنني لو كان الوالد رحمه الله حيا فصبرني لتصبرت بمثل هذا التصبر.
يس.
فقط
يعني ما يعني.
يعني كلامه لا ينزل في قلبي إلا ككلام الوالد لو كان حيا فقط.
يا سبحان الله.
والله
وهو كلام عالم.
نعم. نعم.
مبتلى.
نعم.
يعني
نعم.
عالم. نعم. عاش حياته.
وفي آخر هذا اللقاء بقى أنا أريد أن يعني أخبر إخواننا المشاهدين بقصة قصها علي الشيخ ما سمعتها قبل ذلك منه ولم أسمعها بعد ذلك منه أيضا. أخبرني بها وكان في حضور أخي الشيخ هيثم ابن الشيخ. فقبل ما أمشي قال لي يعني أنا يعني سأخبرك بقصة وقعت لي، يعني الله أعلم شيخنا الله يرحمه اختصني بها أو لا، لكن المهم أنه أخبرني بها في حضور هيثم. قال لي أنا في مرة كنت في زيارة للمملكة العربية السعودية.
نعم الشيخ يعني.
الشيخ قال لي فوجدت اتصال جاني الشيخ أبو إسحاق. قلت نعم. قالوا لي طيب الشيخ فلان الفلاني يريد أن يلقاك.
أحد شيوخ المملكة؟
ما هو بقى مش هناك طبعا هناك شيخ قد تطلق على العالم وقد تطلق على الرجل الكبير الذي له هيبة ويعني وحشمة.
نعم.
فلما رحت عرفت أنه كان أحد القادة الذين كانوا في الجهاد مع الملك عبد العزيز من أجل توحيد المملكة العربية السعودية،
المؤسسين
من القادة بتوع الجند اللي كانوا معاه. قال لي فدخلت بيته فقعدت، جيت أقعد على كرسي، قال لي أقعد على الكرسي ده، فقعدت على الكرسي اللي هو أشار إلي عليه. فقال لي بعد ما تكلمنا كثيرا، أم قال لي يا شيخ أبو إسحاق تعرف من سبقك بالجلوس على هذا الكرسي؟ قلت له لا والله ما عرفش مين. قال لي جلس على هذا الكرسي الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني.
الله.
وطبعا هذا يا إخوان يعني جبل أشم في هذا الزمن المعاصر.
نعم.
الشيخنا الشيخ الحويني قال الأمة ما عرفت في الأعصار المتأخرة رجل في علم الرجال مثل الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، لم يدركه أحد ولم يبلغ شأوه أحد من العلماء في هذا الزمن. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني الحقيقة أمة وحده في علم الرجال، وأخرج للأمة بقى التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان،
لا يعرفه إلا أهل التخصص.
قال له جلس على هذا الكرسي الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني. وبعد حوار طويل ولقاء طويل سألته سؤالا، قلت له يا شيخ عبد الرحمن نسأل من بعدك في علم الحديث؟ قال اسأل محمد ناصر الدين الألباني. قال توفي الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، ويعني ودارت السنون، ونزل الشيخ الألباني إلى المملكة العربية السعودية، فأرسل إليه هذا الشيخ للشيخ محمد ناصر الدين. فلما جاء الشيخ محمد ناصر الدين برضو أشار له إلى كرسي الشيخ المعلمي وقال له اجلس على هذا الكرسي، فقعد على الكرسي. قال فبعد ما يعني دارت بينهما أيضا يعني سؤالات وحوارات، سأله سؤالا، يا شيخ محمد ناصر الدين الألباني من نسأل بعدك في علم الحديث؟ فقال اسألوا أبا إسحاق الحويني.
الله أكبر. الله أكبر. يعني هذا سند متصل
يعني من فم الشيخ.
الله أكبر.
نعم. والشيخ قالها لي وأنا يعني على باب بيته خلاص في نهاية اللي هو أنا قلت لحضرتك أنا زرته مرتين. مرة كان يعني لقاء يعني نتكلم عن واقع الأمة، والمرة الثانية كان الزيارة العلمية اللي كانت من أجل الكلام على رسالتي للدكتوراه. فأنا على الباب قال لي بقى يعني قال لي يعني أتحفك بهدية. فقلت له يا شيخنا، والشيخ رحمه الله يعني على جلالته وعلى جلالة قدره وكبر سنه ومرضه، والله العظيم يا فضيلة الشيخ أنا مش بقول كده يعني أريد أن أرفع بها من شأني، وإنما أريد أن أرفع من شأن الشيخ ومدى رفقه بطلابه ومحبته له. صمم أنه يخرج من المجلس بالعجلة بتاعته اللي هي الكهربائية ونزل لغاية ما وصلني عند باب السيارة، يعني عند باب البيت من برا، والسيارة كانت قدام البيت. وهو بقى في هذا الطريق قص علي هذه القصة، وأنا أقول له أنا في الأول والشيخ جاء خارج ورايع عند الباب، أقول له شيخنا والله مش هينفع، شيخنا مش هينفع، خلاص الشيخ هيثم معي هيخرجني وصلني. قال لي لا لا بس أخرج أنا سأتحفك
في مقام أولاده،
كنت هتحرم نفسك من القصة
وأنا ما أعرفش.
قال لي
لا لا أخرج بس وأنا سأتحفك بقصة ونحن عند الباب.
والعجيب ان الشيخ يهضم نفسه، لم يكن يذكر هذا في يعني
الحقيقه يعني. بالفعل يعني هو قدره كبير جدا، ولكن كان قلما يتحدث عن نفسه وكان يقلل من شان نفسه، ويعني تواضع جم عليه رحمه الله تبارك
وتعالى. لا مشهور عنه حتى في اخر حياته يقول للطلبه حوله لو فيكم رجل صالح يعني يدعو لي فانا قليل العمل. حضرتك بتقول لي مجلدات وتخريجات ومؤسسات وجامعات بتشتغل في مقابل الشيخ
يا فضيله الشيخ. كتاب تنبيه الهاجد، انا عارف ان الوقت لعله داهمنا. تنبيه الهاجد الشيخ صنعه من 17 مجلد، هذا الكتاب اعجوبه، الكتاب كله قائم على الاستدراكات، ان الامام يقول هذا، يقول مثلا هذا الحديث مثلا ليس له اسناد اخر، فالشيخ يقول له ايه غفر الله لك ويذكر الاسناد، يقول مثلا هذا الراوي لم يروي عنه الا فلان وفلان فيقول له غفر الله لك وانما يروي عنه فلان وفلان وفلان. الكتاب تخيل 17 مجلد كله بهذه الصنعة، الكلام ده والله العظيم اعجوبة.
انا دكتور محمود رضوان انا ارى ايضا فيك انك تمشي على نفس الطريق، يعني تجمع بين التخصص وبين العامية المصرية اللهجة التي يفهمها الناس، فإن شاء الله يكون لك إطلالة على شاشة الندى زي الدكتور عبد الرحمن، تقرب هذا العلم وجهد الشيخ لجماهير المسلمين ينتفعوا يعني طلبة العلم الذين ورثوا هذا العلم عن الشيخ الحويني.
نسأل الله المعون.
ولو أذنت يعني يا شيخنا بس كلمة أخيرة أختم بها.
نعم.
يعني تعلمنا أو يعني أخذنا من كلام حضرتك وكلام شيخنا حسن عهد الشيخ الروحاني رحمة الله بطلبته وبتلاميذه وبمحبيه، وعن القصص كثيرة يعني يرويها الأحباب على وسائل التواصل الاجتماعي، قصة برد أي حد كان يصاب بحادث على طول يرفع سماعة الهاتف يتصل ويذهب بنفسه ليصله ويذهب بنفسه ليعوده أي شخص، والقصص ما شاء الله والبشارات عظيمة والمرويات كثيرة، ولكن القصة كلها قصة حسن عهد. ونحن والله أشهد الله أننا ما جلسنا هذه الجلسة ولا أتينا من دورنا إلا من باب حسن العهد للشيخ عليه رحمة الله تعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن حسن العهد من الإيمان. فنسأل الله عز وجل أن يعني يجعل هذه الخطوات في وزارة حسناتنا وفي وزارة حسنات شيخنا عليه رحمة الله، الله يعني وأن يرفع درجته في المهديين وأن يخلفه في عقب في عقبه في الغابرين وأن يلحقنا به غير مبدلين ولا زائغين ولا مفتونين ولا ذلك
أمور. اللهم أمين. الحقيقة أحببنا السادة المشاهدين، الحقيقة الشيخ الحويني رحمه الله مادة شهية، يعني كل ما يعني نعقد له مجلس ونتكلم عنه ينقلنا إلى غيره وهكذا، هذه طريقته وهذا هو من علامات القبول بإذن الله تبارك وتعالى. إن سيرة الرجل ومواقفه وعلمه وجهوده كلها يعني تشرح الصدر وتشحن العزم وترفع الهمة، شيء جميل، لأنه نحسبه والله حسيبه أحب الله حقا وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وعاش ونقل لنا هذه المحبة، محبته لصحابة النبي والسلف الصالح، فرحمة الله عليه. أسأل الله أن ينور قبره وأن يسعده بمقامه، اللهم أمين. في نهاية الحلقة بشكر السادة الدعاة دكتور محمود رضوان، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك وأعطتنا معلومات جديدة يعني تزيدنا حبا.
والله يا فضل الشيخ هذا غيض من فيض من علم الشيخ، لا أقصد مما أقدمه أنا ولكن مما يعني من علم الشيخ، وأنا الحقيقة كان عندي قضايا كثيرة جدا نحتاج أن نعلمها يعني للأمة وأن نخبرهم بمقدار هذا الشيخ
إن شاء الله.
والمسألة مش مسألة حب وغلو ومبالغة في قدر الشيخ، لا، اطلعوا على أعماله وعلى جهوده العلمية وما أخرجه، ستجدون عالما بمعنى الكلمة.
الندى مفتوحة، هي ميراث الشيخ، عايزينها تستمر إن شاء الله بإذن الله، دعم حضراتكم والسادة أو أبناءه الذين تتلمذوا على يديه ورأوهم وقلوا عارفين جهده، متخصصين من أهل الحديث، هم أقدر أن يقدموا هذا الجهد عبر برامج وعبر شاشات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فالحويني لم يمت، فعلمه باق وهو من ورثة الأنبياء وعلماء الأمة كلهم كذلك. وبشكر فضيل الدكتور عبد الرحمن الوليلي الداعية الإسلام، جزاك الله خيرا على طرحك.
نشرف والله بحديثنا على الشيخ الحويني عليه رحمة الله.
نعم. فنسأل الله أن يرحمه، ترحمه على هذا الشيخ الجليل. إن شاء الله لقاءات متوالية، فنحن لا نمل من الحديث عنه بلا تقديس ولا مغالاة، لكن هذا حقه على الأمة لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. السلام عليكم ورحمة الله.